إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فمع حديث جليل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج إليه في حياتنا كلها وفي هذه الأيام خاصة، أيام الفتن وأيام الكرب وأيام الابتلاء، وهو حديث واحد لو عملت به الأمة لكفاها في الدنيا والآخرة، ولم يكن لها أن تستذل أبدا لطاغوت أو لعدو أو لغير الله تبارك وتعالى. روى الترمذي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه وصية نبوية نشير إلى ما جاء فيها إشارات خفيفة تلائم هذه الدقائق المعدودات التي لا تكفي لاستفاء هذا الحديث حقه، لكن نربط بين القرآن والسنة وبين الواقع بإذن الله تبارك وتعالى حتى ننتفع بهذا الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى ليخرج به الناس من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم. احفظ الله يحفظك، هذه وصية عظيمة، ومعناها أن العبد إذا حفظ الله تبارك وتعالى في أوامره وحدوده حفظه الله في دنياه وآخرته في كل شأنه. احفظ الله يحفظك وصية غائبة عن أمة كان يجب عليها أن تكون خير أمة أخرجت للناس، وهي كذلك لم ينقطع فيها الخير، لكنها أمة تحكم في الأرض الآن بغير شريعة ربها، ضيعت كل الشريعة إلا من رحم ربي فجعل الشريعة رايته في حياته، فناله من حفظ الله ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا تسأل أبدا عن ذلة الأمة أو عن تداعي الأمم إلى عليها كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، أو عن تخلفها أو عن ذلها أو عن ضعفها، طالما أنها فرطت في حفظ شريعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: احفظ الله يحفظك، أي احفظ دينه وشريعته وأوامره وحدوده. يحفظك الله في نفسك وأهلك وولدك ومالك ودنياك وآخرتك. احفظ الله يحفظك ذلك أن العبد مأمور بذلك، فإنما أثنى الله على كل أواب حفيظ وجعله هو الناجي من عذاب الآخرة الفائز بالسعادة الأبدية. قال سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. قال بعض أهل العلم: حفظ ذنوبه فاستغفر منها وتاب منها. وقال بعضهم: كان حفيظا لحدود الله، حافظا لها وقافا عند أوامر الله وحدوده، أي آتيا بالأوامر مجتنبا النواهي. احفظ الله يحفظك، ذلك أن الله عز وجل أمر الإنسان بحفظ جوارحه وبحفظ قلبه عما يطعن في دينه، فأمره بحفظ السمع والبصر والفؤاد، فقال سبحانه وتعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأمره بحفظ الفرج عن أن يلج به في حرام، فقال سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولذلك أتيت الأمة من قبل الخلل في هذا الحفظ، فجعل أهل الكفر والنفاق وجعل الطواغيت والظلمة إن أرادوا أن يستذلوا الأمة فتحوا عليها باب الجرأة على حدود الله عز وجل، فذلك بعدم حفظ القلب بفتح باب الشبهات، أو حفظ الفرج والجوارح بفتح باب الشهوات. والله عز وجل يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، ولذلك في كل عصر طاغوت أو ظالم أو كافر أو منافق أو عدو للدين لابد أن تجد حظا على الأخلاق والعفة والحدود والشريعة، ولابد أن تجد فتحا لأبواب الفجور، لأن العبد إن لم يحفظ نفسه في ذلك ضاع دينه. ولذلك قرن تعالى في أكثر من موطن بين حفظ الفرج والأمانة: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، تجدها مقترنة في غير موضع بقوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والعهد يكون مع الله ومع الخلق، وقال تعالى: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ولذلك إنما تضيع الأمانات بجرأة العبد على حدود الله عز وجل، ومن ضيع أمانة الدين كان لغيرها أضيع. ولذلك لا يؤتمن إلا من كان صاحب دين. احفظ الله يحفظك، هذا أثر عظيم جدا لابد للعبد أن يتلمسه، أن يحفظه الله من كل سوء. والعبد محتاج لذلك في أنواع من الأخطار لا يعلم عنها شيئا. قال تعالى: ويرسل وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، أين الملائكة؟ تحفظ العبد من الهوام والجن والدواب والإنس وغير ذلك، فلا يأتيه شيء إلا إن قدر الله ذلك. ولذلك تلمس نبي الله يعقوب أن يحفظ الله أبناءه، فقال: فالله خير حافظا، وفي قراءة سبعية: فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. وبين لهم أنه لا يغني عنهم شيئا، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. وقال الله تعالى في شأن حفظ الأبناء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال سبحانه في سورة الكهف: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، فحفظه الله في نسله، حتى قال بعض المفسرين أنه كان الجد السابع لهم، يعني في أجيال متعاقبة. ولذلك العبد الفطن يستجلب حفظ الله له ولمن يحب بطاعة الله عز وجل. كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول لابنه: يا بني إني لأصلي وأطيل في الصلاة والسجود رجاء أن يحفظني الله فيك، إني لأصلي وأطيل الصلاة والسجود رجاء أن يحفظني الله فيك،
لأن العبد ضعيف لا يملك شيئا من أمن نفسه. احفظ الله يحفظك، ففي أمور الدنيا عموما، في أمر رزقه وفي أمر أهله وفي أمر ولده، وأعظم الحفظ ألا يجعلهم الله أن يردهم موارد الهلكة. فقد يقول قائل: إن الكفار نجد أبناءهم في المناصب والأموال وغير ذلك، وحولهم من حرس الدنيا من يحرسهم، وهل يعد ذلك حفظا إذ أقحموا أنفسهم في النار؟ وهل يعد ذلك حفظا؟ بل يسلط الله عليهم أنفسهم كما نسوا الله، فينسيهم الله أنفسهم ليجعل ما أعطاهم سببا في هلكتهم كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يحفظ العبد في حياته وفي دنياه وفي أمر دينه أيضا. ألا ترى إلى قول الله تبارك وتعالى في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وفي قراءة سمعية: المخلصين بالكسر، فإنه لما كان مخلصا لله عز وجل وقد سبق فضل الله عليه أن جعله مخلصا، حفظه الله حين تعرضت له امرأة العزيز بالفتنة وحين تعرضت له النسوة كذلك. فالعبد يحتاج إلى حفظ من الله إذا أتت له أبواب الفتن، فتن الشهوات أو الشبهات. وفتن الشبهات يدفعها عن نفسه بالعلم، بالعلم الشرعي. وفتن الشهوات يدفعها عن نفسه بتحصيل تقوى الله عز وجل. ولذلك فتح الله كل باب من الخير في تقواه سبحانه وتعالى، ورتب على ذلك حفظ الدنيا والآخرة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وفي الرواية التي في غير الترمذي: تجده أمامك. ذلك أن الله عز وجل قال كما في الحديث القدسي في صحيح مسلم: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إلى أن قال عز من قائل: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، والباع طول مد ما بين الذراعين مع ما بين المنكبين. وإن أتاني يمشي أتيته هولا، ذلك القول هو من الله الغني الحميد الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. ولو اجتمع الإنس والجن على طاعته لم يزده ذلك في ملكه شيئا، ولو اجتمعوا على معصيته لم ينقص ذلك من ملك الله شيئا. وهو ما عدناه عن الخلق جميعا إذا به سبحانه وتعالى بكرمه وفضله ومنه وواسع رحمته يستجلب العباد إليه بهذا النداء الرقيق: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. وفي الحديث معنى ما يشهد له: احفظ الله تجده تجاهك، إنك إن مشيت إلى الله خطوة قررك الله بهذه الخطوة خطوات، وإن أتيت بالجهد القليل ثمر الله لك ذلك وأتى بأثام عظيمة مضاعفة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فأنت الفقير إلى الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم استعملنا نصرة دينك ولا تستبدلنا، ولا تحرمنا من خير ما عندك وسوء ما عندنا، وما ذلك على الله بعزيز. وهنا في الحديث: احفظ الله تجده تجاهك. وانت ان كان الله تجاهك او امامك او يقربك منه سبحانه وتعالى، فاي خير توجوه اعظم من ذلك؟ كما قال احدهم لاخيه حين قال: اوصني، فقال له: احفظ الله يكن معك، فان كان الله معك فمعك كل شيء، فان كان الله معك فمعك كل شيء. فهذه الاحاديث كقول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن كان الله معه ومن قربه الله عز وجل فأي شيء يضره. ثم إن الله تبارك وتعالى يعطي معية خاصة لعباده الذين يحفظون حدوده، تلك المعية التي لا ينالها إلا المتقون. أن يكون الله معك معية خاصة. قال سبحانه وتعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تلك معية الحفظ والتأييد والنصر والإعانة والرضا من الله عز وجل. ليست المعية العامة التي لجميع الخلق، معية الإحاطة والقدرة والسمع والبصر والعلم وغير ذلك من أسمائه وصفاته. احفظ الله تجده أمامك، فإذا وإذا سألت فاسأل الله أي وحده، وإذا استعنت فاستعن بالله أي وحده. ذلك مصداق قوله عز وجل الذي تقرأه في كل يوم 17 مرة على الأقل: إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لا يصح إيمان بغير صلاة، ولا تصح صلاة بغير فاتحة الكتاب، كما في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي هذه الفاتحة قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وهنا قال إياك نعبد بالتقديم لإياك على الفعل نعبد، أي نعبد إياك وحدك ليس أحد غيرك، ليعلم أن هذه العبادة وهذه الاستعانة مختصة بالله تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن هذا المقام مقام عظيم جمع أمر الدين، وأنه مقام توسل وتذلل، وقد جاء فيه الله بصيغة الجمع إياك نعبد. قال: وقد يقول قائل أن المقام مقام توسل، فلماذا لم يقل إياك أعبد، حيث أن النون للجمع والجمع يفيد التعظيم وهو ما ينافي مقام التوسل. ثم أجاب عن ذلك رحمه الله بجوابين. قال: أما الأول فإن العبد ينظر في حال نفسه فلا يرى نفسه أهلا لشيء، وأن الله لو عامله بما هو أهله لهلك، وأنه لا يستحق أن يجيبه الله عز وجل، فيأتي بصيغة الجمع فيدخل نفسه في ظلمة المسلمين وفي ظلمة العباد، عسى الله أن يهب المسيء للمحسن وأن يتجاوز عنهم، هم القوم لا يشقى ولبسهم. فبالغ في التوسل فقال: إياك نعبد وإياك نستعين، أي أسألك ذلك ولست مستحقا لشيء إلا أنني عبد من عبيدك، فأرجو بذلك أن تعينني على عبادتك. قال: والمعنى الثاني أن العبد لا قيمة له إلا في مقام العبودية، فإن قال إياك نعبد وإياك نستعين أي أكون عزيزا إن كنت عبدا لك، فإن خرجت عن العبودية كنت ذليلا لا قيمة لي، حقيرا لا يأبه أحد لي. فيعلم العبد أن قيمته الحقيقية في عبودية الله عز وجل. وإذا نظر إلى أسماء الله وصفاته وعلم أن الله بيده الخير كله، لم يتجرأ بخاطرة واحدة من قلبه على أن يعلقها بغير الله عز وجل. فإن السفيه هو الذي يسأل من لا يملك ولا يستطيع أن يعطيه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال ذلك بعد أن أبطل ملكهم. قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو القشرة التي على نواة التمر، وهي دم بها المثل في حقارة الشيء، لا يملكون حتى هذا الحقير. واتخذوا من دونه آلهة لا يملكون شيئا، لا يخلقون شيئا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك فالعبد الناصح لنفسه لابد أن يتدبر في أسماء الله وصفاته، فيعلم أن الله هو الغني الذي لا تنفذ خزائنه، فيسأل من بيده الخير. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. قدم أيضا الجار والمجهور بالاختصاص، أي ليس خير قط في يد أحد غيرك، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ويعلم أن الله هو القدير، ولذلك يسأل الله موحدا الجهة في المسألة، مهما كان السؤال، ما حدود السؤال في كل شيء؟ ليسأل أحدكم ربه حتى في شعث نعله كما قال صلى الله عليه وسلم. وما هي حدود السؤال من جهة عدم الطلب؟ لا حدود لها أيضا. ليقول أحدكم اللهم اغفر لي، ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له، لا يتعظمه شيء. أي شيء تسأله لله عز وجل من أحقر الأشياء إلى أعظمها، وتعلم أن الخير كله بيده وحده سبحانه وتعالى. ألا ترى إلى ما خطر بقلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحب أن يتوجه إلى الكعبة؟ فعبر الله عن ذلك سبحانه في القرآن: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. وهل القبلة إلا في الأرض وهي الكعبة؟ لكن القلب لم يتعلق إلا بالسماء. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ولذلك لابد للعبد أن يتوجه بقبلة قلبه إلى السماء، إلى الله عز وجل، لا يسأل أحدا غيره. ولذلك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أي العمل الصالح سبب في صعود الكلام الطيب والدعاء منه، فيكون العمل سببا في إجابة الدعاء. اسأل الله، أي لا تسأل غيره. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ذلك أنك لن تستطيع أن تأتي لنفسك بخير أبدا في الدنيا والآخرة، ولا أن يدفع عنك شر إلا بأن تستعين به حتى في أمور دينك. فأنت تستعين به على طاعته. وكان صلى الله عليه وسلم كلما أمر بشيء سأله من الله عز وجل، فيقول له ربه: يا أيها النبي اتق الله. فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وهكذا في كل أموره، حتى أنك حين تدعى إلى الصلاة تسمع التكبير فتكبر، والشهادة فتتشهد. فإذا ما قال المؤذن حي على الصلاة كان ذكرك لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حي على الصلاة هو وقت النداء إلى أدائها، ولن تؤديها إلا إن أعانك الله عليها. حي على الفلاح فلن تحصل فلاحا إلا به، فلذلك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن الناس خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يدأبون بالتكبير والتهليل والدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اضبعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا. قال أبو موسى: فجعلت أسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: ألا أنبئك بكنز من كنوز الجنة؟ قل لا حول ولا قوة إلا بالله. أي لا تحول من حالة إلى حالة، من كرب إلى انفراد، من شقاء إلى سعادة، من ضلالة إلى هداية، من كفر إلى إيمان، من ذل إلى عز، من شر إلى خير، إلا بالله سبحانه وتعالى. هو الذي يعطي القوة على ذلك وييسر ذلك. ولذلك كان لابد من تعليق القلب به وحده، فمن عرف ذلك كيف له أن يذل لغيره من الخلق؟ يتصاغر الخلق في عينيه وهو يرى أنهم لا يملكون شيئا، لا له ولا لأنفسهم. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضبوك لم يضبوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وسعت الأقلام وجفت الصحف، كما جاء في الحديث: جف القلم بما هو كائن. وفي حديث عبد الله بن عمرو: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فوالله لن يصيبك شيء إلا وقد كتب قبل أن تخلق أنت، وقبل أن تخلق الأرض نفسها، وقبل أن تخلق الدنيا نفسها. قبل أن يخلق كل هذا قد كتب لك ما ستلقاه. ولذلك جعل المنافقون في كل زمان يصدون الناس عن الدين بزعم أن اتباعهم للدين سيأتي لهم بالشقاوة، وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فرد الله عليهم: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. الله يقول سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فيفتح باب البركة والرزق في الإيمان والتقوى وفي ظل شريعته سبحانه وتعالى، ويأبى المنافقون إلا أن يقولوا أن الخراب والهلاك في اتباع الشريعة، وأن المشروع الإسلامي إذا قام فلن يأتي للبلاد إلا بالخراب. فلما اتبعهم بعض الجهال وضعاف الإيمان أو عديم الإيمان في ذلك وصدقوهم أذلهم الله عز وجل، فلم ينالوا منهم فتيلا ولا قطميرا، بل زاد ذلهم فخسروا بذلك الدنيا والآخرة. لما صدقهم ضعاف العقود ولم يجعلوا ما ينطقون به أن الرزق بيد الله وأن الأقدار بيد الله وأن النفع والضر بيد الله، ثم في مقابل ذلك بعدناهم تحت زعم أن الدين لا يأتي بالخير والشريعة لا مكان لها، هكذا يزعمون، فلم يأتي لهم خير أبدا ولن يأتي، فهذه سنة الله عز وجل. فيفعل ذلك المنافقون بإفساد عقائد الناس، والله عز وجل سنته جارية، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فإن كان كذلك وكان الضر أيضا إن اجتمعوا أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فقال سبحانه وتعالى: قل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضري هل هن كاشفات ضري إن كنت تخشى من القتل، فقد قال الله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي إلى مقاتلهم، أي أماكنهم التي قدر الله أن يقتلوا فيها قبل أن يخلقوا. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أي شيء تخشى من الاعتقال والحبس فسوف يأتيك ذلك في الدنيا إن لم يأتيك في الدين في الوقت الذي قدره الله لك، إن قدر الله ذلك سيأتيك، إن لم يكن بسبب دين فسيأتيك بسبب دنيا، تسير في طريقك فتلهس إنسانا أو تفعل شيئا في حال الغضب أو تعرض لمظلمة أو أي ما كان السبب سيأتيك ما قدر الله لك. لكنه إن كان في الدين كان هناك فارقا عظيما عن أن يكون في الدنيا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي، أبدا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لا يمكن أبدا أن يحجز عنك أحد خير قد قدره الله لك. لقد نقر إخوة يوسف به لئلا يكون قريبا من أبيه، فأبى الله إلا أن يزداد قربا منه وإلا أن يأتوه جميعا تحت قدميه على عرش مصر وهو يشكر الله على هذه النعمة، فلم يحصلوا شيئا أبدا إلا أن الله من عليهم، فقالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. إن أرادك الله بخير فسيأتيك حتما من رزق أو من غير ذلك. ولذلك إن علمت الأمة هذه الحقيقة لم تذل ولم تخضع أبدا لطاغوت أو لكافر أو لعدو. وكيف ذلك وما يعضد ذلك؟ ما يأتي في بقية الحديث، والحديث بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. إن علم العبد أن الخير كله بيد الله عز وجل وأن الأقدار جارية، ثم تعرض لمحنة كالمحن الشديدة التي نتعرض لها الآن، كان خلاصه فيها فيما تضمنه هذا الحديث: أولا بحفظ الله عز وجل في حدوده وأوامره، لأن من يتق الله يجعل له مخرجا. ثم بعلمه، وثم هنا ليست للترتيب وإنما للتعقيب، ثم بعلمه بأن الله عز وجل بيده الخير كله وأن أقداره جارية، فيحتاج مع ذلك إلى الصبر وحسن الظن بالله عز وجل. فإن الله تعالى قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولما ذكر سبحانه وتعالى في القرآن أصنافا من الابتلاء يتعرض لها بعض عباده، دعاهم إلى الصبر والتوكل، وبين قبل ذلك أن الأمر أمره. قال عز من قائل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، ظلموا واضطروا للهجرة وأنواع من المظالم، لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ولذلك قال عز من قائل: واعلم أن النصر مع الصبر، لأنه لابد مع هذا المعتقد أنك ستتعرض لابتلاء يبين الله به صدق ما تعتقد، لأن الإيمان قول وعمل، ولو كان الأمر بالقول فقط لاستوى المحسن والمسيء والمؤمن الصادق مع المنافق الكاذب، ولا يكون ذلك أبدا. ولذلك تأتي المحن كاشفة، فقال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وهنا سؤال سريع في إجابة وجيزة هامة جدا: قد علمنا أن النصر مع الصبر، فكيف نحصل الصبر؟ فإن الله عز وجل رتب كل خير مع الصبر، بل قال صلى الله عليه وسلم: وما أعطي عبد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. كيف نحصل هذا الصبر؟ ما المعين على تحصيله حتى يأتي به العبد؟ والمعين على تحصيل الصبر أمور، أول هذه الأمور هو ما جاء في الحديث منذ قليل: الاستعانة بالله عز وجل أن يصبرك، ومصداقه في القرآن: واحفظ ذلك، احفظه وعده عدا وأنزله على نفسك. قال تعالى في القرآن: واصبر. هنا الأمر: وما صبرك إلا بالله، أي إن أمر الصبر وإن كان صعبا فلن تستطيع تحصيله إلا بأن تستعين بالله، فتقول: اللهم صبرني، اللهم ثبتني، وهكذا. واصبر، وما صبرك إلا بالله. معلوم أن الصبر صبر على طاعة الله ليأتي بها العبد، وصبر عن معصيته ليتجنبها، وصبر على أقدار الله المؤلمة ليرضى بقدر الله عز وجل، وصبر على منازلة الأعداء وما يتعرض له من إذاء في الدين. واصبر، وما صبرك إلا بالله. ولذلك قال في آخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر والمصابرة، وجعل سبحانه وتعالى الصبر مفتاح الفرج. وهنا أول شيء كما قلت يعين عليه تحصيله من الله عز وجل، وأمر ثاني أن تعلم أن خلاصك مما أنت فيه من شقاء بسبب هذا الصبر. ولذلك قال بعض السلف: كل الناس تحتاج إلى الصبر، المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، كل الناس تحتاج إلى الصبر، كما قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون إلى الله ما لا يرجون. حتى أهل الباطل لهم صبر على باطلهم، كما قال عنهم سبحانه وتعالى: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. سبحان الله، اصبروا على عبادتكم الباطلة وعلى نصرة هذه الآلهة الباطلة، اصبروا على آلهتكم، إن هذا شيء يراد. فالصبر يحتاجه كل الخلق، ومع ذلك يتفاضل فيه الخلق. الصبر يحتاجه كل الخلق. قالوا: وما من أحد منا إلا ويكره الألم ويخشى المخاطب ويهاب الموت، وإنما يتفاضل الناس بالصبر. يعني المؤمن الصالح التقي هو أيضا يخاف، بل الأنبياء أيضا يخافون الخوف الفطري، كما جاء مرارا في خطاب الله عز وجل لموسى عليه السلام. وإنما الفارق أن هذا الخوف يقع في قلب المؤمن فيصرفه إلى استعانة بالله فيثبته الله ويصبره فينجو في الدنيا والآخرة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة سبعية: قتل معه، قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. فما وهنوا أي ما ضعفوا وما خضعوا لإرادة عدوهم، ولم تحملهم شدة الأمر على أن يتخلوا عن مجابهة الباطل. ما وهنوا وما ضعفوا وما استكانوا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ولأجل هذا صبروا. وهذا من المعاناة على الصبر، أن تعلم أنك مأجور إن كان صبرك في طاعة، وخاصة إن كان لنصرة الدين. فأي غاية ترجى لأجل ذلك؟ فأي غاية؟ وما كان قبلهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولذلك كان الصحابة يصبرون في مواطن الضعف إظهارا للدين حتى مع تيقنهم من تعرضهم للأذى، مع تيقنهم. فلا يأتيك قول مخذل يلبس مصوح الواعظين يقول لك: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، أو يقول لك: إن العقل في أن تترك مقاومة الباطل، أو غير ذلك من تخذيل المنافقين. وإلا فالسنة مليئة بالأثبات الذين صبروا على الأذى إظهارا لدين الله عز وجل. بل لما دخل خباب بن أرد رضي الله عنه وكان الصحابة يتعرضون لأذى شديد في مكة، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بضة في ظل الكعبة كما في البخاري وغيره، فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر الله لنا؟ فغضب صلى الله عليه وسلم، مع أن خبابا لم يسأل شيئا حراما، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يكشف الكرب، لكنه غضب لأجل عدلته وكلة صبره التي ينبغي أن يكون أكثر منها صبرا. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ويمشط بالمنشار نصفين فما يرده ذلك عن دينه، ولسوف يتم الله هذا الأمر حتى يسير الواقب من صنعاء إلى حد موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وفي قصة إسلام أبي ذر في صحيح مسلم وغيره أنه أرسل أخاه أنيس إلى مكة يستطلع له أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو ذر يصلي قبل أن يسلم بسنتين أو ثلاث، وكان يستطلع التوحيد وينتظر أن يأتي نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعث إليه أخاه أنيس ليستطلع له الأمر، فرجع إليه فقال: وجدته يأمر بمكارم الأخلاق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: فما أتيتني بشيء، أي إني لأعلم أنه نبي فلابد أن يأمر بذلك. فشد إليه الرحال فنفد زاده، وجعل يخشى أن يسأل أحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا تؤذيه قريش. وفي إحدى روايتي إسلامه أنه استضعف رجلا ورأى رجلا ضعيفا فقال: لعل هذا ألا يؤذيني. فقال: أين هذا الذي تسمونه الصابئ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأشار إليه الرجل وقال: الصابئ. فجعلت مكة قريش فجعلت قريش تجتمع عليه تظلمه بنعالها وبكل حجر ومضر حتى سقط مغشيا عليه، وقد فقد زاده. وفي رواية أخرى أنه جعل يتوكس حتى مكث بجوار الكعبة 30 يوما بغير زاد إلا ماء زمزم، فجعل يشرب منه ويذهب الله به عنه الجوع. فأتاه علي وكان ينظر إليه في كل يوم رضي الله عنه، فقال: أما آن للراحل أن ينزل منزله؟ دعاه إلى منزله فقام معه إلى منزله فبات ولم يكلم أحدهما الآخر. فلما كانت الليلة التالية فعل به مثل الأولى ودعاه إلى منزله فلم يكلم أحدهما الآخر. فلما جاءت الليلة الثالثة أراد علي أن يستخبره فقال: ما شأن الرجل؟ فقال: أخبرك على أن تعطيني عهدا من الله ألا تؤذيني في ذلك. قال: لك ذلك. فقال: فإني أتيت أسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: هو رسول الله حقا، وسأذهب إليك به وسأذهب بك إليه. قال سأخرج فإن خفت عليك خطرا فسأجعل كأني أطلب الماء فلا تتبعني، فإن مضيت في طريقي فامضي ورائي حتى ندخل عليه. فخرج علي وأبو ذر وراءه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد أبو ذر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ عني قومك. فقال أبو ذر: أفعل ذلك ولكن أصدع بلا إله إلا الله بين ظهرانيهم. قال صلى الله عليه وسلم: تؤذى. قال: والله لا أفعلها. وهنا يتيقن أبو ذر أنه إن خرج في وسط قريش يصدع بلا إله إلا الله أنه سيؤذى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح أصحابه بعدم التعرض، ثم إذا أصروا على الأخذ بالعزيمة لم ينههم عن ذلك إظهارا لعزة الدين ولقوة التوكل على الله عز وجل. فخرج أبو ذر بجوار الكعبة فصرخ بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فاجتمعت عليه قريش فما تركوا من حجر ولا مدر ولا نعل إلا ضربوه به حتى طرحوه أرضا حتى كاد أن يهلك. فأتى العباس رضي الله عنه وكان لم يسلم بعد، فحجز عنه وقال: يا قوم، ألا تعلمون أنه من غفار وإن طريق تجارتكم إلى الشام تمر بها؟ فجعل يستنقذه من أيديهم، فقضى الليل يتلوى من الألم. فلما أصبح الصباح ذهب إلى الكعبة وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فجعلوا يضربونه مثل الأمس حتى كاد أن يهلك، فجعل العباس يدافع عنه بمثل ما دافع بالأمس. هؤلاء كان عندهم صبر، لم يقل أحدهم: لما أصدع بكلمة لأسلم بها حتى لا يؤذى وليس علي من حرج. نعم قد يفعل ذلك، لكن من يطعن الكافرين في قلوبهم بأن هناك رجال يتمسكون بدينهم ويصدعون بكلمة الحق، فما بال كلمة تقال أو إشارة تشار تغيظ هؤلاء غيظا شديدا فيصدع بها من تصبر بالله عز وجل. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، وأن الفرج مع الكرب ومع التي تفيد المصاحبة تلك. وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وهنا لابد أن تقف على قولة من ربكم، بلاء من ربكم عظيم، أي أن هذا البلاء الذي قدره الله عز وجل وهو الذي سيفرجه. وفي تضمن ذلك فوائد عظيمة جدا في قوله تعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أول شيء، إن علمت أن البلاء من الله عز وجل فتذكر قوله سبحانه وتعالى: كل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ومن كل كرب، فإن علمت أن الذي أذن أن تبتلى بهذا الكرب هو الله، فأول شيء تعلم أن الانفراج بيده سبحانه وتعالى. ثم فائدة أخرى في قوله: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، أن تعلم أن البلاء إن قدره الله عز وجل فلا بد وحتما أنه لا يخلو من خير، ذلك أنه ليس في فعل الله شر قط ولا في خلق الله شر محض، بل لا بد من خير. خير في الدنيا وخير في الآخرة. خير في الدنيا فوائده عظيمة: ليميز الله الخبيث من الطيب، وليظهر الحق، وليميز عباده بعضهم عن بعض وغير ذلك، ولتأتي عبادات يحبها الله عز وجل فيثيب عليها العبد، والشوك يشاكها العبد يؤجر بها عند الله في الآخرة. فكل بلاء يأتيك فيه نوع خير في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تفرحوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والفائدة الثالثة: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. إذا كان البلاء من ربكم، والرب هو المدبر، وقد وصفه الله بأنه بلاء عظيم أي شديد، فإن الله لا يتعظمه شيء. فلو كان البلاء عظيما عظيما على من؟ عظيم في ذاته شديد، لكن على من؟ ليس على الله عز وجل، بل إن الله من أسمائه العظيم الذي لا يتعظمه شيء. ولهذا جاء في دعاء كشف الكرب كما في حديث ابن عباس أيضا أن العبد يدعو الله سبعا فيقول لا إله إلا الله الحليم العظيم، أي الذي لا يتعظمه شيء. والحليم استجاب لحلمه لأن الآخر للذنوب. لا إله إلا الله رب العرش الكريم، ورب العرش يحكم كل ما تحت العرش، والعرش سقف المخلوقات. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. فإن علمت أن الكرب قد قدره العظيم فهو لا يتعظمه شيء، لا يتعظمه شيء. وفائدة رابعة، وهذه ليست على سبيل الحصر وإنما المثال، أن تستجلب كشف الكرب من الله عز وجل بما يحب، بتوبة ومن أنواع الكربات جميعا. لأنك حين تعلم أن البلاء من عنده والكشف من عنده لابد أن تتقرب إليه. ولذلك بعد أن قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، ذكره في معرض المن وأنه قد رفع عنهم هذه الغمة بطريقة لا يتخيلها أحد وليس لهم فيها دخل. قلب لهم البحر نصفين، نصف جاف كالبرد ونصف أغبط فيه فرعون، وشفى الله صدورهم منه. فرعون وهمك لم يزل مخدوعا، وزمام حكمك لم يزل مقطوعا، لا زلت يا فرعون غرا تابعا وتظن نفسك قائدا متبوعا. خطب يمينك بالدماء وكلنا، إني أنفذ أمري المشموعة. قطع رؤوس المصلحين لأنهم يبغون منك إلى الإله رجوعا. طارد بجندك كل صاحب مبدأ يأبى لقانون الضلال خضوعا. واملأ سجونك ثم قل إني هنا لأحارب الإرهاب والتقطيع. واركض وراء شباب مصر لأنهم رفعوا الجباه وحاربوا التطبيع. هم يصعدون إلى السماء وأنت في أوحال وهمك لا تزال وضيعا. هم يلجؤون إلى الإله وأنت لا ترضى إلا أن تسوق قطيعا. هم ينظرون بأعين مجلوة فيرون فعلك في العباد شنيعا. نظروا إليك فأنكروك لأنهم عرفوك في طرق الخداع ضليعا. لك كل يوم قولة تلغي بها ما قلت أمس وتحسن التوقيع. ما مصر يا فرعون إلا حرة تأبى إلى غيم العفاف نزوعا. لكنها سلبت عباءة تهمها وخرعت أنت حجابها لتضيعا. وأكلت أصناف الطعام ومصر في ضنك شديد لا تنال ضريعا. عجبا، متى تملأ لنفسك في الحق منزلا، متى تبني لنفسك في الحق منزلا تملأ مقلتيك دموعا. أتظن هامان الذي استنجدته لا زال يوقد بالولاء شموعا؟ أتظنه لا زال يبني صرحه حتى تجوز إلى السماء طلوعا؟ أنسيت فرعون الذي زرع الهوى في قلبه، أنسيت قارون الذي زرع الهوى في قلبه حتى استطال فروعا؟ أنسيت قارون الذي زرع الهوى في قلبه حتى استطال فروعا؟ خذفت به الأرض التي أبدى بها خيماءه وبدا لها مخدوعا. ضاعت مفاتيح الخزائن واختفى قارون لم ير في العباد شفيعا. أنسيت يا فرعون أنك غارق في اليم تعصب قلبك المفجوعة؟ أنسيت رهو البحر حين ولكته فرأيت نفسك في الخضم صريعا؟ شرك وغرب كيف شئت فإننا لا نجهل التطبيل والتلميع. فرعون لا يخدعك وهمك إنني أبصرت طفلا في حناك رضيعا. وأعلم أن مع العسر يسرا. وهذه آخر وصية في هذا الحديث الجليل، وقد جاء في القرآن اقتران العسر باليسر بصيغتين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وجاء في موطن آخر سيجعل الله بعد عسر يسرا. وما الفارق؟ هناك يسر مقارن بالعسر مع العسر، وهناك يسر بعد العسر. قال صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال لن يغلب عسر يسرين، لن يغلب عسر يسرين، ذلك أن العسر جاء بين يسرين، إن مع العسر يسرا، ثم العسر هذا الثاني إن مع العسر يسرا، فهناك يسر مقابل للعسر. ومن صورة ذلك لطف الله بعبده وإنزال السكينة على قلبه ووضع الثقة في قلبه بالله ورزقه التوكل على الله عز وجل وتثبيته بالصبر. يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن لطف الله بعبده ومن يسره مع العسر أن يجعله يزول وأن يجعله محتمل رغم ما فيه من مشقة، وأن يعين الله العبد عليه وينزل في قلبه السكينة، وأن يعطيه الأمل في زواله. فكل هذا من اليسر المقام للعسر. ثم هناك يسر آخر بعد العسر، وهو في كشف الكرب وإزالة الهم وتبديل الحال ورزق العبد الشكر على نعمة الله لئلا يصيبه البطر والأشر. فلا يزال العبد يسير في يسر من الله عز وجل مع العسر وبعد العسر. فلله الحمد والمنة، فلله الحمد والمنة. فإن علمت ذلك فلا بد أن تحفظ هذه البنود، فإن الأمة والله لو عملت بها، بل لو عملت أنت بها في نفسك، لكنت ناجيا عزيزا بالله في الدنيا والآخرة. فنسأل الله ألا يجعل حظنا من هذا كلاما أو سماعا، وأن يجعله صدقا وعملا يرضى به عنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا واسع الفضل، يا أرحم الراحمين، يا رجاء السائلين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا منقذ الغرقى ومنجي الهلكى وناصر المستضعفين، يا دليل الحيارى، يا من بيده الخير كله وإليه يرجع الأمن كله. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم اكشف كربنا وفرج همنا. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اشف مرضانا وارحم موتانا وفك أسرانا واقض ديوننا ووسع أرزاقنا وزوج الآمنين. اهد قلوبنا، استر عوراتنا، آمن ورعاتنا، احفظنا واحفظ أبناءنا وأهلينا، احفظ علينا ديننا، ارزقنا حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه بك عبدك ونبيك. نسألك الدار والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إن مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اهدنا لما تحب وترضى، اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. ارزقنا اليقين والصبر والعافية في الدنيا والآخرة. يا أرحم الراحمين، نعوذ بك من الذل إلا لك، ومن الخوف إلا منك، ومن الفقر إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطمع إلا في رحمتك. يا أرحم الراحمين، لا تكلنا إلى غيبك طرفة عين، ولا أقل من ذلك يا حي يا قيوم. اللهم فك أسر عبادك المأسورين فيك، هون عليهم يا رب العالمين، ضيق على من ضيق عليهم، وعذب من عذبهم، ومن فرق بينه وبين أهليهم فشدد عليه شمله، واشف صدورهم وصدور قوم المؤمنين، وأذهب غيظ قلوبهم، واجعل لهم من لدنك فرجا قريبا وأجرا عظيما. اللهم انصر عبادك المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويحاربون أوليائك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم أنس عليهم نجزك وعذابك إله الحق. اللهم لا ترفع لهم غاية ولا تحقق لهم غاية، واجعله من خلفهم عبرة وآية. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أذن بشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسد ولو كره المجرمون. اللهم استعملنا لنصرة دينك ولا تستبدلنا، اغفر ذنوبنا وتب علينا توبة نصوحا ترضى بها عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، ولا تحرمنا من خير ما عندك وسوء ما عندنا. نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة.